الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس المتمم 50 من زاد المعاد. قال رحمه الله: فصل. وكان صلى الله عليه وسلم يتضجع بعد سنة الفجر على شقه الأيمن، هذا الذي ثبت عنه في الصحيحين حديث عائشة. ذكر الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلى أحد قال: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليتضجع على جنبه الأيمن. هذا معل، الأمر معل والفعل ثابت. قال الترمذي: حديث صحيح غريب، وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: هذا باطل وليس بصحيح، وإنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر بها، وهذا انفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه انتهى. وذكر ابن أبي شيبة عن أبي الصديق الناجي أن ابن عمر رضي الله عنهما رأى قوما اضطجعوا بعد ركعتي الفجر فأرسل إليهم فنهاهم، فقالوا: نريد بذلك السنة. فقال ابن عمر: ارجع إليهم فأخبرهم أنها بدعة، لعله نهاهم إذ كانوا في المسجد. لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم الاضطجاع في المسجد. وقال أبو مجلس: سألت ابن عمر رضي الله عنه ما عنها، فقال: يتلعب بكم الشيطان. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما بال الرجل إذا صلى ركعتين يتمعك كما يتمعك الحمار إذا سلم فقد فصل. كل هذا في المسجد، أما من تأسب النبي صلى الله عليه وسلم في البيت لا حرج. قال: وأما ابن حزم ومن تابعه فإنهم يوجبون هذه الضجعة، ويبطل ابن حزم صلاة من لم يضجعها لهذا الحديث. هذا من الظاهرية الممقوتة المنكرة، أصلا ما هي واجبة، حتى الاستحباب بعضهم ينازع فيه ويأتي يبطل الصلاة لمثل هذا الأمر. وهذا من فرد به عن الأمة، ورأيت فيها مجلدا لبعض أصحابه قد نصر في هذا المذهب. الله، هذا من التحاملات ومن ضياع الأوقات أن يؤلف مجلد مثل هذه المسألة. وقد ذكر عبد الرزاق في المصنف عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن أبا موسى ورافع بن خديج وأنس بن مالك كانوا يضطجعون عند ركعتي الفجر ويأمرون بذلك. وذكر عن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان لا يفعل ويقول: كفى بالتسليم. وذكر عن ابن جريج: أخبرني من أصدق أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يضطجع للسنة، ولكن كان يدأب ليلته فيستريح. قال: وكان ابن عمر يحسبهم إذا رآهم يضطجعون على إيمانهم. وقد غلا في هذه الضجعة طائفتان وتوسط فيها ثالثة، فأوجبها جماعة من أهل الظاهر وأبطلوا الصلاة بتركها كابن حزم ومن وافقه، وكرهها جماعة من الفقهاء وسموها بدعة، وتوسط فيها مالك وغيره فلم يروا بها بأسا لمن فعلها راحة، وكرهوها لمن فعلها استنانا، واستحبها طائفة على الإطلاق سواء استراح بها أو لا، واحتجوا بحديث أبي هريرة. والذين كرهوها منهم من احتج بأثار الصحابة كابن عمر وغيره، حيث كان يحصب من يفعلها، يعني يرميه بالحصباء. ومنهم من أنكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها، وقال: الصحيح أن اضطجاعه كان بعد الوتر وقبل ركعتي الفجر كما هو مصرح به في حديث ابن عباس. قال: وأما حديث عائشة فاختلف على ابن الشهاب فيه، فقال مالك عنه: فإذا فرغ يعني من قيام الليل اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين، فهذا صريح أن الضجعة قبل سنة الفجر. وقال غيره على ابن الشهاب: فإذا سكت المؤذن من أذان الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن. قال: وإذا اختلف أصحاب ابن الشهاب فالقول ما قاله مالك لأنه أثبتهم فيه وأحفظهم. قال الآخرون: بل الصواب في هذا مع من خالف مالكا. قال أبو بكر الخطيب: روى مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين. وخالف مالكا عقيل ويونس وشعيب وابن أبي ذئب والأوزاعي وغيرهم، فروى عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع الركعتين للفجر ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيخرج معه، فذكر مالك أن اضطجاعه قبل ركعتي الفجر، وفي حديث الجماعة أنه يضطجع بعدها، فحكم العلماء أن مالكا أخطأ وأصاب غيره، انتهى كلامه. وقال أبو طالب: قلت لي أحمد: حدثنا أبو الصلت عن أبي كدينة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اضطجع بعد ركعتي الفجر. قال شعبة: لا يرفعه. قلت: فإن لم يضطجع عليه شيء؟ قال: لا، عائشة ترويه وابن عمر ينكره. قال الخلال وأنبان المروذي أن أبا عبد الله قال حديث أبي هريرة ليس بذاك. قلت: إن الأعمش يحدث به عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال عبد الواحد وحده يحدث به. وقال إبراهيم بن الحارث إن أبا عبد الله سئل عن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر قال: ما أفعله، وإن فعله رجل فحسن، انتهى. فلو كان حديث عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي هريرة عن أبي صالح صحيحا عنده عن الأعمش عن أبي صالح صحيحا عنده لكان أدنى درجاته عنده الاستحباب. وقد يقال إن عائشة رضي الله عنها روت هذا وهذا فكان يفعل هذا تارة وهذا تارة، فليس بذلك اختلاف فإنه من المباح والله أعلم. وفي اضطجاعه على شقه الأيمن سر، وهو أن القلب معلق في الجانب الأيسر، فإذا نام الرجل على الجانب الأيسر استثقل نوما لأنه يكون في دعاء استراحة فيثقل نومه، فإذا نام على الشق الأيمن فإنه يقلق ولا يستغرق في النوم لقلق القلب وطلب مستقره من الصدر وميله إليه، ولهذا تستحب الأطباء النوم على الجانب الأيسر لكمال الراحة وطيب المنام. وصاحب الشرع يستحب النوم على الجانب الأيمن لئلا يثقل في نومه فينام عن قيام الليل، فالنوم على الجانب الأيمن أنفع للقلب وعلى الأيسر أنفع للبدن والله أعلم. بلا شك أن النوم على الجانب الأيمن أنفع للقلب والبدن، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والدين جاء بصلاح الظاهر والباطن بصلاح الأبدان والقلوب.